بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التزويج على نواة من ذهب. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر السفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زنة نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: قال عبد الرحمن بن عوف: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس، فقلت: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: كم أصدقتها؟ قال: زنة نوات من ذهب. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب حاء، وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. اللفظ لعبد الله.
هذا الباب عقده النسائي رحمه الله تعالى في بيان حد المهر، هل المهر حد في أكثره أو أقله أم لا؟ الصواب أنه ليس هناك حد للمهر في أكثره أو أقله، فمن وجد ساعة فأصدق صداقا كبيرا فلا بأس، فإن أصدق صداقا قليلا فلا بأس، بيد أن الشريعة تستحب أن يكون الصداق قليلا حتى يقوى الناس غير القدرة على دفع مهور، لأن الإنسان لو جاء فدفع مهرا كبيرا تبعه الناس على ذلك وصار شرعا في الناس فيشق ذلك على من لم يجد. فحتى لو كان الإنسان ذا يسر فإنه لا يؤدي ذلك إلى مشقة على أحد. فقال: باب التزويج على نواة من ذهب. النواة من ذهب اختلف العلماء في قيمتها، كم تبلغ هذه النواة؟ فمنهم من قال هي كنواة التمرة، ولكن يقال نواة التمرة تختلف من تمرة إلى تمرة فتكون غير منضبطة، والشارع لا يعلق أحكاما على أوصاف غير منضبطة وأمور غير مقدرة تنضبط قدرها. فالذي عليه أكثر العلماء، وهذا ما ذكره الخطابي رحمه الله تعالى وغيره كالقاضي عياض، أن النواة ما بلغ 5 دراهم، ما بلغ 5 دراهم أو ربع دينار أو ربع دينار، فما بلغ 5 دراهم قدرها هكذا 5 دراهم، والـ5 دراهم قليلة. ولهذا عبد الرحمن بن عوف رغم يسر حاله بعد تجارته وكذا أصدق امرأته نواة من ذهب، وهذا قدر قليل كما قلنا، ما يبلغ 5 دراهم من الورق أو ما يبلغ ربع الدينار من الذهب. ربع الدينار يعني يساوي كم؟ يساوي جرام الآن. ربع الدينار هذا يساوي جراما، لأن الدينار يساوي 4.5 جرامات، يعني تقريبا جرام ذهب فقط، فيكون قد أصدق امرأته جراما واحدا من الذهب رغم يسر حاله. فدل هذا الحديث على فوائد، منها استحباب التقليل في المهر، فإن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى قد أصدق امرأته هذا القدر وهو قليل. منها أيضا جواز خروج العروس وعليه أثر العرس، فإن عبد الرحمن بن عوف قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم به أثر الصفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فيجوز الإنسان يخرج العروس أن يخرج عليه أثر عرس من طيب وغير ذلك. أيضا بعض العلماء قال فيه جواز التضعفر للرجل عند العرس، وأن هذا يستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل عن الزعفران، ولكن هذا ليس فيه دلالة واضحة في الحديث، فقد يكون عبد الرحمن قد أصابه هذا من امرأته التي يجوز لها ذلك، التي يجوز لها ذلك، أو يقال هذا قليل جدا ففيه الأثر قد يكون شيء قليل جدا، وأما المنهي عنه فهو ما عظم ووضح. من الفوائد أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه والعناية بأحوالهم، فهو هنا صلى الله عليه وسلم قد سأل عبد الرحمن بن عوف وقال له مهيم، وقال كم سقت لها وهكذا، وقال أولم ولو بشاه، فعناية النبي صلى الله عليه وسلم بشؤون أصحابه، وقد كان النبي يتفقد أصحابه يلقى هذا فيسأل، بل ربما قد يفاجئ الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، كما حصل لبعضهم لما رفع يده ليضرب غلامه فسمع صوتا من خلفه اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر مع أصحابه وجابر في آخر الركب نظرا لجمله الضعيف، فإذا بنبي صلى الله عليه وسلم خلفه وسأله عن سبب تأخره فشكى جمله، فعقره النبي ودعا له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيب؟ قال تزوجت بكرا يا رسول ثيبا يا رسول الله. قال لا. قال له هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ ثم ذكر له جابر ما حمله الذي تركه له عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ثم قال بعينه يا جابر. كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تفقد أصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفصل عن أصحابه، يشاركهم ويدخل بيوتهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عدبان بن مالك لما أنكر بصره فقال يا رسول الله هل لا أتيتني في بيتي فصليت فأتخذ ذلك المكان مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وصلى فيه. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فصلى في مكان في بيتها، وهكذا. فكان النبي يشارك صلى الله عليه وسلم ويدخل بيوت أصحابه ويتفقد ويسأل رغم كثرة مشاغله صلى الله عليه وسلم وما عليه من حمل ما يتحمله أحد، ما يتحمله أحد إلا هو صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله عز وجل بدعوة الإنس والجن، ليس بدعوة بلد ولا قطر، وإنما دعوته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، ومع ذلك كان يتفقد أصحابه. هذا بعد وهذا بعد، ناهيك عن إعداد الجيوش، ناهيك عما انشغل به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر نسائه وزوجاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان عليه حق لزوجاته، فلقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا يرضي زوجاته في هذا ولا ينشغل عنهم. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بالغسل الواحد. قيل لأنس كم كنا يومها؟ قال أنس كنا 11 امرأة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا في اليوم الواحد بالغسل الواحد. ويتفقد حال هذه وأسأل عن حالها وهذه عن حالها وهذه عن حالها وهكذا. ناهيك عن صبيان المسلمين فكانوا لهم حظ فكان لهم حظ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ بل ربما تعدى ذلك إلى الحيوانات. لقد دعا النبي صاحب الجمل كما جاء في الصحيح تعالى لقد اشتكى الجمل منك. حتى الجمل النبيعنا بأمره وبشكايته ويخبر الصحابي بهذا. فبأبي هو وأمي، هذا ما يقع على ذلك إلا رجل جعله الله سبحانه وتعالى خير الخلق من ولد آدم في خير مهمة في خير أمة. فكان النبي يتفقد أصحابه. ومنها استحباب الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة كما جاء في بعض الروايات. ومنها تأكد أمر الوليمة، لأن النبي قال أولم ولو بشاة. وقد اختلف العلماء في حكم الوليمة أهي واجبة أم مستحبة، والراجح أنها مستحبة. وفيه أيضا أن أقل ما يكون في الوليمة الشاه لمن قدر على ذلك، لأن النبي قال أولم ولو بشاه، كأنه يقول ولو بشاه إشارة إلى أن أقل ما يكون في الوليمة ذلك، هذا لمن يقدر. أما من لا يقدر حتى على الشاه فإنه يجوز أن يولم ولو بأي شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم بغير اللحم، أولم بالسويق، أولم بكذا، كما أولم على صفية. فالإنسان لو لم يجد إلا ما قل من الطعام، قد لا يجد الإنسان إلا مثلا ما قل من الطعام، أي شيء، جبن وفول وغير ذلك، فهل تجوز الوليمة بهذا؟ نعم تجوز الوليمة بهذا إذا لم يجد ويحقق السنة. وبعض العلماء أيضا يقول في الإشارة إلى أن الوليمة تكون بعد الزواج، لأن النبي لما لقيه وكان قد تزوج فقال أولم ولو بشاء، لكن يقال هذا قد يكون لمن لم يجد في يوم البناء والعرس. أما من وجد في يوم البناء والعرس فتكون الوليمة في يومها، أما إذا ما وجد يومها وجد بعد أسبوع أو كذا فدعا إخوانه على وليمة فهذا هو الأفضل. فإذا الوليمة يعني تجوز بغير اللحم، وتجوز أن تكون يعني قليلة. وفي قول النبي أيضا أولم ولو بشاه فيه استحباب الاستكثار من الوليمة إذا قدر على ذلك، لأن النبي لما قال أولم ولو بشاه ولو بشاه في إشارة إن شاتين أفضل، إن ثلاثة أفضل، إن أربعة أفضل، خمسة، ستة. فإذا وجد الإنسان سعة فأولم بالكثير هذا أفضل، لأن الإنسان في ذلك يطعم الطعام ويؤلف القلوب ويعطي المحتاج ويدخل الفرح والسرور وغير ذلك. ولو أن الناس سبحان الله التفتوا إلى السنة لأجروا على ذلك ولأغناهم عن كثير من البدع والخرافات. اليوم الواحد كم ينفق على فرق الموسيقى والتوسعة في المعاصي؟ كم ينفق بعض الناس يا إخواني؟ أنتم ما تتخيلوا أرقام ما تتخيلوها، يعني ينفق يوم عرسي بالدولار بالدولارات. كم ينفق؟ يعني ينفق يعني ربما مئات الألوف. بعد الأفراح تصل إلى مبالغ خيالية عند علية القوم، عند علية القوم. وللأسف الشديد الناس يقلد بعضهم بعضا، يقلد بعضهم بعضا. يعني من الآن مثلا يكتفي بعرسه الآن في بيته وأمام بيته وعلى البساطة وكذا، ويكثر هو من المشروع. أنا بدلا مثلا ما أدفع 5000 10000 في حفلة وكذا، أتي أنا بلحم أوزعها فقراء أطعم إخواني وأدخل عليهم السرور، هذا الأفضل، هذا الأفضل. ولا تقع معاصي، ولا تقع معاصي، فوسع بالمشروع. نعم.
قال رحمه الله: باب إباحة التزوج بغير صداق. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله: سلوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها، يعني أثرا. قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، فإن كان صوابا فمن الله، لها كمهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث عليها العدة. فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها، ولها الميراث عليها العدة. فرفع عبد الله يديه وكبر. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها، فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، ثم قال: أرى لها صداقة نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث عليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيتا. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله: في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال: لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يجمعها إليه حتى مات. فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا، ثم قالوا له في آخر ذلك: ما نسأل إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولا نجد غيرك. قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث عليها العدة أربعة أشهر وعشرة. قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. قال: فما رؤي عبد الله فرحة يومئذ إلا بإسلامه.
الله أكبر. كما قلنا، سبحان الله، الصحابة رضوان الله عليهم يمثل كل موقف منهم أحيانا يمثل الإسلام، الموقف الواحد يمثل الإسلام في مجمله. ولهذا هناك أحاديث وقائع الصحابة لا تنسى، فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها في محنتها التي عاشتها، هذا يمثل الإسلام، يمثل ماذا يكون عليه المسلم إذا ابتلي، يمثل ماذا يكون عليه المجتمع المسلم إذا وقع أحد أفراده الصالحين في شيء. حديث زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة، حديث كعب بن مالك وصاحبيه، هناك أحاديث تمثل الإسلام. وإذا نظرت إلى مواقف الصحابة لصدقهم تجد الإسلام فيه كله. أما الواحد منا قد يكون منتسبا إلى الدعوة وإلى العلم ويكون على استقامة في الظاهر، لكن إن خبرت في أي موضوع من الموضوعات وعملت في أي معاملة المعاملات أدنى معاملة، قد تجد عند الدرهم والدينار لا تجد ما فيه ما تعلم ولا ما علم ولا ما حفظ ولا ما قرأ، ولا يتناسب ذلك مع قيامه في الصف الأول في الصلاة، فقد تراه في الصف الأول وهو مع ذلك بعد الصف الأول على المقهى، أو تراه من الدعاة على المنابر ومع ذلك قد ترى ابنته أو زوجته في غاية من التبرج، وهو الذي يشتري ذلك لها بماله. تجد سبحان الله عند أكثر الناس تجد بونا شاسعا بين ما عليه من حفظ ويعني علم وبين ما عنده من تطبيق. أما الصحابة رضوان الله عليهم فلو خبرت الواحد منهم وجدت معاني الإسلام ووجدت مقاصد الشريعة في تصرفه وفي تعامله، حتى ولو فاجأه الموقف، لا سيما الصحابة الكبار الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وصاروا أئمة المجتهدين، ومنهم ابن مسعود ناهيك عن العشر المبشرين، ومنهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، هؤلاء الذين يعني في رتبة دون العشرة، فما بالك بالعشرة الكبار من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة والزبير وسعد وسعيد وبعبيدة، ما بالك بهؤلاء قمم. فهؤلاء ما كان الإسلام يغادرهم في أدنى التصرف وأقله وأكثره وهكذا. فترى أيضا الأحاديث تنبئك عن الإسلام كله في الموقف الواحد. ابن مسعود رضي الله عنه كان من المفتين المجتهدين الذين يعلم قدرهم عند الصحابة، ولهذا جاء عند الدارمي بسند الحسن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما وجد قوما في المسجد يذكرون الله وكذا على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أفزعه ذلك. فماذا صنع أبو موسى؟ جاء إلى عبد الله بن مسعود في بيته قبل صلاة الفجر، فوجد طلاب ابن مسعود عند بابه، هذا قبل صلاة الفجر، فوجد طلاب ابن مسعود عند بابه، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، ما خرج بعد. قال: فلما خرج اكتنفته فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن أناسا في المسجد يجلسون يفعلون كيت وكيت وكيت. قال: فماذا صنعت معهم؟ قال: والله ما صنعت شيئا. فجاء ابن مسعود فوقف على رؤوسهم ثم قال حديثه المشهور: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. جاء أيضا أن أبا موسى الأشعري سئل عن مسألة في الميراث فأجاب فيها بقوله ثم قال: اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني في هذا الجواب. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسألوه وقالوا: جئنا أبا موسى في هذه المسألة فقضى لنا بكيت وكيت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قالوا جئنا يعني إلى أبي موسى فسألناه فقضى لنا بكيت وكيت، وقال: ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت من؟ أبا موسى. ثم قضى فيها بقضاء غير قضاء أبي موسى. فهذا فيه تعظيم حكم الله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة ما يجملون بدينهم، مع أن أبا موسى قال اذهبوا إليه وأنه سيوافقني. فكان جواب ابن مسعود ما هو؟ قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو عندنا اليوم نكتب مجلدات، هذا أولا فيه الطعن في العلماء، هذا فيه الحقد والحسد، هذا بين ابن مسعود وبين ابن موسى ما بين الأقران. كان ينبغي ابن مسعود أن وأن 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 إلى آخره، أي أنأنة، المهم ألا نرعى حق الشريعة وحق الأحكام الشرعية، المهم نرعى حق مين؟ حق الشخص نفسه. كان ينبغي كان ينبغي كان ينبغي كان ينبغي مع أنك لو فعلت كل ما ينبغي مع أناس لا يقدرون الأحكام الشرعية فإنهم لا يبالون بذلك، لهم ينظرون إلى أشخاصهم. هنا انظر إلى هذا المثل العظيم، ونختار الرواية الأخيرة لأنها لعلها أوضح ويعني أبسط في الصورة. انظر إلى ما كان عليه ابن مسعود ويمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفتية والعلم. قال عن علقمة عن عبد الله أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات. رجل تزوج امرأة عقد عليها يعني، ثم مات هذا الرجل ولم يسم لها مهرا، ماذا نصنع الآن؟ لم يفرض لها مهرا ومات عنها، بالنسبة للعدة، بالنسبة للميراث، بالنسبة للمهر، ماذا نصنع؟ ثلاثة أشياء: مهر وعدة وميراث، ماذا نصنع؟ مات هذا الرجل ولم يفرض لها شيئا. فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. شوف سبحان الله، فأتوا غيري، أنا أول مرة أسأل هذا السؤال، ما أدري، سألوا غيري. ففيه ورع ابن مسعود رضي الله عنه وتعظيم العلم والخوف من أن يجيب ابن مسعود بما لا يعلم وبما لا نص عنده فيه، بما نص عنده فيه. قال سألوا غيري، وهذا الواجب على العلماء والواجب على طلبة العلم، إذا سئل الواحد عن مسألة فلم يكن عنده فيها أثر وعلم أحال، قال سألوا غيري، ولا يتجرأ على الفتية ويقول هؤلاء أتوني وضربوا لي أكبد الإبل يسألوني وأقول سألوا غيري، لا يا رجل خذ ين كيت وكيت وكيت، والله طلعت صواب ماشي، طلعت خطأ ماشي، أما أنا أقول للناس لا أدري أو أقول للناس سألوا غيري؟ إذا لم يأتيني الناس مرة ثانية يقولوا له هذا هو الدين، فماذا أنت فاعل في قولك على الله عز وجل بلا علم؟ ثم ستذهب بركة علمك لأنك ابتليت بهذا، وأيضا سوف يطير الناس بخطئك لأنك إن ابتليت بغير علم فإن خطأك كثير، وفيما أصبت فيه فأنت آثم، حتى لو أصبت فأنت آثم لأنك ما قصدت الإصابة بدليلها، ولما قصدت التعالي فأنت آثم ولو أصبت. ولا تقف ما ليس لك به علم، فيحيل الإنسان على غيره. ولهذا جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أن الله عاتب موسى إذ لم يرد العلم إليه، ما قال الله أعلم، إنما قال لا أعلم أحدا أعلم مني، مع أن الظاهر أنه لا أعلم على وجه الأرض من موسى، فلما سئل عن هذا هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، يعني هذا هو الظاهر، من أعلم من نبي لا موسى، لكن الله عتبه لأن مقام الأنبياء مقام رفيع. إذ لم يرد العلم عليه فقيل له بلى عبدنا خضر أعلم منك، أي في مسائل في أمور في أحوال. وكانت قصة موسى مع الخضر كلها لتعليم موسى أن يقول الله أعلم. يا الله، مش بقى لك قشور ولباب، المسائل دي مسائل سهلة، لا، شوف قصة موسى والخضر ليه، ما سبب قصة موسى والخضر؟ هي قصة العلم، هي قصة الطالب مع العلم مع شيخه، هي قصة الشيخ مع العلم، هي قصة الشيخ مع الفتية، قصة ضخمة جدا في القرآن تكتب بماء الذهب يقصها الله عز وجل على هذه الأمة، وقد حصلت في زمان موسى. كل ذلك معالجة لمسألة، أنك إذا سئلت فلم تعلم قل الله أعلم، يبقى نعمل مجلدات مجلدات من أجل الله أعلم. واحد يقول كل مسألة إيه، يعني خلوكم في المسائل، اليهود على باب المدينة، يا هذه اليهود اللي واقفين على باب المدينة، اليهود على باب المدينة وأنتم تقولون وتدرسون وتفعلون، حتى أدنى المسائل، أدنى المسائل أدب، أدنى المسائل متعلقة بالأدب، أدب أدب الطالب، أدب العالم، أدب الشيخ مع مسائل العلم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب حتى يكون عنده علم. ولهذا لما سئل وسألته خولة عن زوجها الذي ظاهر منها وإن لها منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضمتهم إليها جاعوا، فهل أجابها رسول الله؟ ما أجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يسكت حتى ينزل الوحي. حديث يعلى بن أمية أيضا لما جاء النبي وهو متلطخ في إزار قد لطخه بالطيب ماذا يصنع، وهكذا. فنبيه نفسه كان يسكت حتى ينزل الوحي. فمسائل الدين يا أخوان مسائل عظيمة جدا. أيوة نعم، أؤلف كتابا وألف رسالة في مسألة الله أعلم، وألف رسالة في أدب واحد من أداب الطلب، أي نعم أي نعم. ولهذا ورد عن بعض السلف قال كنا نطلب الهدي قبل العلم، كانوا يطلبون الهدي، يطلبون الهدي والسمت قبل العلم، فالعلم له آدابه التي وفق بها الإنسان إذا عرفها قبل طلبه. ولهذا يتعلم الكثير لكن لا يوفق إلا القليل، لا يوفق إلا القليل، ولا ينفع الله عز وجل الناس بعلم أحد إلا القليل، مع أن المتعلم كثير. كم تخرج لنا الكليات الشرعية يا أخواني كل سنة؟ ما تتخيلون الأعداد هذه؟ مئات الألوف، مئات الألوف سنويا يتخرجون من كليات الشريعة وأصول الدين والدعوة وكل هذه واللغة العربية وكذا والدراسات الإسلامية، مئات الألوف يتخرجون كل سنة، اضرب في 10 سنين يطلع لك كم مليون. ولكن من العالم الذي تستفتيه؟ ومن طالب العلم الذي تثق في علمه إذا أفتاك؟ فكما قيل في الحج الركب كثير والحاج قليل، ملايين تحج فالركب كثير لكن من يحج حجا صحيحا وينتفع بحجه قليل. كذلك المتخرجون كثر ولكن الذي يحصل بهم النفع قلة قليلة، وذلك لأننا حرمنا أدب العلم. ترى الواحد في هذه الكليات الشرعية قد تجد بعضهم في هذه الكليات الشرعية يغش يبرشم يقول لك الله والله لو كنت عايز الكلية هذه الله أعمل إيه بس. ولا ترى الواحد يترك مسجده ربما من العصر المعين فيه من العصر العشاء، يشتغل على توك توك من عصر المغرب ويروح من المغرب لكذا، وتلاقي كل يوم نعم درس الفقه لقد تم تدريسهم نواقض الوضوء، وهو ما دخل المسجد أصلا، وما دخل المسجد، وبعد واليوم درس السيرة وبعدين درس الحديث، تدخل المسجد تلاقي ما شاء الله لوحة حديث فقه إيه ده ابن تيمية، ولا تجد دروسا في المسجد، ولا تجد دروسا في المسجد. طيب أنت نفسك تكتب هذا، فكيف يستفتيك لو جاء موظف يستفتيك ويقول أنا أذهب إلى الوظيفة وأوقع وأمشي مثلا أو يوقع لي صاحبي، هتفتيه في إيه؟ تقول له لا يجوز، تقول له لا يجوز. اللي بيقول لك أنا بأمضي على أشياء غير واقعة، نعم لقد تم حصر وتم فعل وتم كذا وما حصل، تقول له حرام؟ فمن يطلب العلم وكذا كثير ولكن من ينتفع بهم قليل. فابن مسعود رضي الله عنه قال ما عندي شيء في ذلك، سألوا عنه غيري. والرواية الأولى ماذا قال؟ سبحان الله، يقول يا سلام، قال سألوا هل تجدون فيها أثرا؟ أنا ما عندي علم، هل أحد عنده يا أخوان علم فيها؟ هل أحد عنده أثر فيها؟ ابن مسعود قال ذلك، هل تجدون فيها أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودل هذا على أمر عظيم جدا في الفتية، ألا وهو أن أول ما يفتي به المفتي الأثر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ الاجتهاد قبل النص، إنما يكون الاجتهاد إذا لم يكن نص. فإذا كان نص في المسألة أفتينا بالنص، متى يلجأ الإنسان إلى الاجتهاد؟ يرجع إلى الاجتهاد إذا لم يكن نص، وإلا مع وجود النص فلا اجتهاد في مورد النص، ولا ألجأ إلى القياس مع وجود النص. فأول ما يفتى به ماذا هو؟ النص. الأثر، كما حصل من الصحابة من التابعي لما رأى لما سئل أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قال أنا الذي رأيته، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت، قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني رأيت نفسي يعني. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه عرضت علي الأمم. شوف الحوار، شوف الحوار، ماذا صنعت؟ ارتقيت. طب ما حملك على رقية؟ ما دليل الرقية؟ قال حديث حدثنا الشعبي، على طول الأثر. وما حدثكم؟ حدثنا كذا. نعم هذا في بابه، هذا في باب، ولكن خذ زيادة علم. نعم يجوز الرقية من العين والحمى، لكن خذ زيادة علم. في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هكذا يكون العلم. فابن مسعود يقول هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها يعني أثرا. قال عند عدم العلم بالأثر ولا بد من الجواب عن المسألة، فيحصل الجواب بالاجتهاد بناء على النصوص الأخرى وبناء على الأصول العامة والقواعد الكلية للشريعة. قال أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله فمن الله. وفي هذه قال إبا، قال هنا إيه؟ قال عبد الله فأتوا غيري فاختلفوا إليه فيها شهرا. شهرا كل يوم يا ابن مسعود أفتنا، امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها، ماذا نصنع؟ اختلفوا إلى ابن مسعود شهرا، يمكن يراجع نفسه، ومع ذلك يقول هل تجدون أثرا؟ طب سألوا غيري. ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك؟ طيب احنا بنتردد عليه شهرا. وانظر إلى ورع المستفتي، انتبه، لئن عجبت من ورع ابن مسعود. شوف يا اخوان المجتمع واقف عند فتوى، عند فتوى، عند فتوى واحدة، المجتمع بيقف بين ورع المفتي وورع المستفتي، فما يريدون الذهاب إلى غير ابن مسعود. ما نرى صالحا للفتوى إلى ابن مسعود، من نسأل إن لم نسألك؟ وورع ابن مسعود سألوا غيري، أنا ما أتحمل أمام الله عز وجل. فتقف الفتوى معلقة بين ورعين، إذا وجد في المجتمع فقل هو مجتمع خير، مش بجرد قلم. أيوة الفوائد البنكية تمام، ضرورة اقتصادية، يلا ماشي ماشي الحال. البنوك اللي في العواج الأرض، أيوة جائزة، يلا ماشي الحال. نقاب، نقاب ايه يلا، مفيش حاجة اسمها نقاب. طيب و ويتين اي حاجة بقى، الفتاوى انتم شايفينها على طول، هذه الفتاوى تصدر يوميا على مدار الساعة، على مدار كل شيء حلال، كل شيء حلال. شم النسيم ده وطنية، عيد وطني من قدمائنا المصريين رضي الله عنهم، عيد وطني شم النسيم، ماشي شم النسيم. طيب وعيد الام، في افضل من الام وعيد الام. طيب والمساجد مبنية على القبور، النبي في القبر، النبي في المسجد، يلا. طيب ودعاء الأموات، يا بدوي أغثني، يا بدوي كذا، لا ما يقصد صاحب القبر، إنما يقصد الله عز وجل، إنما هذا من محبة آل البيت. فلا عقيدة ولا عبادة ولا طاعة ولا كذا، كل ذلك على طول فتاوى، مع أن هذه الفتوى لا تتعلق باعتقاد ولا شيء، إنما هي فتوى امرأة مات عنها زوجها. ولكن انظروا إلى ورعين، ورع المجتمع، ورع المستفتي، وورع من؟ وورع المفتي. فقالوا من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجد غيرك. ولذا يذكرون أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى جاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشيخ ما أدري. وما أكثر هذه الكلمة التي سمعناها من شيخنا رحمه الله تعالى، لا أدري، تحتاج بحث، تحتاج تأمل، يا فلان ابحث هذه المسألة، ما أكثر ما كان يقول ابن باز رحمه الله تعالى، ولا يستحي، وتحت قدميه أكبر المشايخ رحمه الله. فقال الشيخ لا أدري، وكان الرجل من عوام الناس يعني، قال أنت ابن باز ولا تدري؟ يعني أنا جاي لك أنت ابن بلد، أنا جاي المفتي العام للمملكة ورئيس إدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، مفتي العام للمملكة ورئيس إدارة البحوث والدعوة والإرشاد، من أسأل؟ طيب أنت ابن باز ولا تدري؟ فقال له ابن باز: نعم أخبر الدنيا أن ابن باز لا يدري، اطلع من عندي هنا وأجر سيارة ميكروفون قول الدنيا كلها أن ابن باز ما يدري. إيه يعني ابن باز ما يدري؟ طبعا ما يدري ابن باز، وأجل من ابن باز كان لا يدري. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن كثير من الفتاوى فكان يقول إيه؟ لا يدري. فهل قال ذلك شأن الإمام مالك؟ أبدا، وإنما رفع قدره قولة لا أدري. ابن مسعود الآن يا أخوان يعظم في قلوبكم ولا يقل قدره، يعني هل الآن نقول ما إذن ابن مسعود يعني ما يستحق السمعة هذه؟ ده المسألة ديت، ده المسألة ديت لما تيجي أنت الآن إلى واحد لسه مثلا في أولى كلية يديك فيها الفتوى مباشرة، صح غلط مش مشكلة، يديك فيها الفتوى مباشرة. والله أذكر واحدا من هؤلاء جاء عندي مرة إلى المكتبة قال يعني إيه اللي في الكتب ديت؟ أنا أعلم اللي في الكتب ديت، إيه فهي يعني؟ فهي يعني هؤلاء إيه يعني؟ ومثل ما تسمع أنت الآن هؤلاء رجال ونحن رجال، هؤلاء رجال ونحن رجال، وصار يفتي في الدين الآن الكاتب الصحفي والمذيع وأي حد يفتي في الدين، ما في إشكال. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: سأقول فيها بجهد رأيي، فدل هذا على أصول الفتوى، نقدم الكتاب السنة الأثر الإجماع لو نعلمه، ما في يبقى أجتهد رأيي الأقيس بقى، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. يعني ما ينسب هذا إلى الشرع، إنما ينسب هذا إلى رأيي، أقول برأيي. وده أدب عظيم من أدب الفتوى. انتبهوا يا أخوان، إذا كان في المسألة نص أسند الحكم إلى الله، وإن لم يكن فيها نص أسند الحكم إلى المجتهد. فمثلا وجوب الصلاة أقول الله أوجب الصلاة، أقيم الصلاة. تحريم الزنا الله حرم الزنا، فما حكم الزنا؟ حرمه الله. لكن إذا كانت الفتوى مبنية على اجتهاد فإن الحكم فيها ينسب إلي، أقول أجتهد فيها، هذا قولي، ما أقول هذا قول الله وقول رسوله. ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى علي لغزو قوم فقال: فإن أرادوك على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، أنزلهم على حكم نفسي، على حكمك، يعني فيما لا يكون فيه حكم الله ورسوله، لا قل أنا حكمي أحكم فيكم بكيت وكيت وكيت، هذا حكمي. ولهذا بعض الأسئلة تأتي للمفتين: يا شيخ ما رأي الدين؟ لا، ما الدين ما هو بأراء، أحكام. طيب يا شيخ مثلا ما حكم الدين في كذا؟ حكم الدين في كذا إن كانت المسألة قطعية أقول نعم حكم الدين كذا، حكم الدين تحريم الربا، حكم الدين تحريم الزنا، حكم الدين وجوب الصلاة، حكم الدين كذا. أما إن كانت المسألة اجتهادية فحكم الدين ما أقولش لا حكم الدين، أقول إيه؟ أقول وقولي في هذه المسألة كيت وكيت وكيت، وأنا أرى في هذه المسألة كذا كذا، وأنا أشتهي في هذه المسألة بكذا وكذا، فهذا ينسب إلي، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان خطأ نسب ذلك إلي، ولا ينسب إلى من؟ ولا ينسب إلى الكتاب والسنة. هناك أداب للفتوى يا إخوان، العلماء رحمه الله تعالى وضعوا أدابا للفتوى وأداب للمستفتي في هذا. أرى أن أجعل لها صداق نسائها لا وكف ولا شطط، يعني لا ظلم في ذلك، ولها الميراث وعليها العد 4 أشهر و10، يبقى جعل لها مهر المثل، هذا واحد، هذه غير المدخول بها، جعل لها مهر المثل. 2 لها العدة، عليها العدة. 3 لها الميراث. قال: وذلك بسمع أناس من أشجع، يعني أنا ابن مسعود أفتى بهذه الفتوى وكان أناس من أشجع موجودين، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضاءك ابن مسعود وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق، قال: فما رؤي عبد الله فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه. يعني ما فرح بعد إسلام فرحته بهذه الموافقة التي وافق فيها. وفي الرواية السابقة قال: فقام رجل من أشجع فقال: في مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فرفع عبد الله يديه وكبر قال: الله أكبر. قال أبو عبد الرحمن: طيب، فيقول: فما فرح مثل يعني فرح يومئذ إلا بإسلامه. ففيه أيضا فرح المفتي إن وافق اجتهاده يعني النصوص الشرعية. فدل هذا على الحكم الذي بوب له النساء، وهو تزويج المرأة بغير صداق. فدل هذا على إيه؟ على أن الزواج والنكاح يصح بغير تسمية الصداق، وليست تسمية الصداق من شروط صحة النكاح. النكاح صحيح ولو لم يسمى الصداق، لأن الصداق أثر من آثاره، قد يتنازل عن الإنسان، قد لا يسميه، ويصح النكاح بغيره. لكن هناك شروط في صحة النكاح، وهناك أركان للنكاح زي الإجاب والقبول. زوجتك ابنتي قبلت، هذا ما يصح النكاح بدونها، ما يصح النكاح بدونها. أما مسألة المهر فالمهر أثر من أثار النكاح، فيصح النكاح بدونها. هذه الفائدة الأولى، وهي ما بوب له النسائي، أنه يصح التزويج بغير صداق. طيب، اثنين: المرأة التي لم يسمى لها صداق، إما أن يدخل بها أو لا يدخل. فإن دخل بها ولم يسمى لها صداق ثم طلق زوجها فلا مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث. طيب، فإن لم يدخل بها وطلقها، لاحظوا، لم يدخل بها وطلقها ولم يسمى لها صداق، لم يدخل بها وطلقها ولم يسمى لها صداق. إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق فيجعل لها متعة. لا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره، متعا بالمعروف حقا على المحسنين. يجعل لها على حسب يسار الزوج ويساره، يجعل لها مبلغ من المال. لم يسمى وطلق ولم يدخل به. طيب، لم يسمي ومات، ليه؟ مسألتنا بقى هنا مات، ما طلق، مات. فإذا مات يبقى لها مهر المثل، ودي اللي بتسمى المفوضة أو المفوضة بكسر الواو أو فتح الواو. المفوضة إضافة إليها التي فوضت، المفوضة يعني من قبل وليها، هذا اللي تسمى المرأة المفوضة. إذا مات زوجها ولم يسمى لها مهرا يبقى لها مهر المثل من النساء، مستواها التعليمي، مستوى الاجتماعي، وعليها العدة كاملة، ولها مهر الايه، ولها الميراث. فلو أن رجل الآن عقد على امرأة في المنصورة في قاعة هناك، وهو جاي عمل حادث بالسيارة مات، وهذا الرجل عنده ثروة طائلة، ترث مباشرة، ترث منه الربع لعدم وجود الولد مباشرة، ولا يلزم في الميراث والعدة أن يكون قد دخل بها إذا مات. أما إذا طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول فإنه لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طب فإذا طلق قبل الدخول فلا عدة لها، فلا عدة لها وتنقطع. ولهذا إذا أراد أن يتزوجها مرة ثانية فإنه يتزوجها بعقد ومهر جديدين، بخلاف المطلقة بعد الدخول فبعد الطلقة الأولى لها عدتها، بعد الطلقة الثانية لها عدتها. واختلفوا في المختلعة، هل المختلعة لها عدة أم تملك نفسها؟ والصواب لها عدة وتملك نفسها، لها عدة ولكن تملك نفسها، بمعنى أن الزوج لا يقدر على إرجاعها لأنها قد اشترت نفسها حينما أعطته هذا المال، فقد اشترت نفسها فليس له أن يرجعها. فإن أراد أن يرجعها فبمهر وعقد جديدين، بخلاف المطلقة. مطلقة ديت مطلقة مجانا، لكن المختلعة قالت له خدي اللي انت دافعه لي وخلاص، فخلعها، فصار أمرها بيده، اشترت أمرها بيدها، وعليه لا يحل له أن يرجعها بعد الخلع إلا إذا وافقت هي، ويكون بمهر وعقد جديدين. يبقى انتبهوا يا إخواني، قصة المسعود ليس في من لم يدخل بها فطلقت، وإنما في من إيه لم يدخل بها فمات عنها زوجها. يقول أن رجل من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمع عليه حتى مات. أما إذا ما مات وطلق، هل لها مهر المثل ولا لها كم؟ لها إيه؟ لها المتعة بنص القرآن. ولهذا ده اللي أشكل عبد مسعود، وإلا لو هي المسألة اللي في القرآن لجمع عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره متاع من الله بحق المحسنين، لو كانت هذه المسألة لأجاب فيها عبد المسعود لأن فعل النص. إنما ابن مسعود أشكل عليه إيه؟ مات. فهذا الذي مات هل عليها العدة؟ هل عليها كذا؟ خد بالك، فقد النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا، فأخذوا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث جليل، في فوائد مسلكية وفي فوائد فقهية كثيرة جدا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. دي كمان دخل بها مباشرة تماما، يعني لو أرخى سترا يبقى لها كل حاجة زي المدخول بها مباشرة، حتى ولو ما بنى بها، مجرد أن يدخل بها ويغلق الستر عليها هذا لها الأحكام كاملة. هذا قضاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم خلاف بين أهل العلم، خلافين، والصواب أنه فسخ. يقول في حديث ابن مسعود أنه لما سألهم عن الأثر قالوا ما نجد، ولما قضى لهم قالوا نشهد أنك قضيت بما قضى يا رسول الله. هذا محمول على أنه لما سأل ما كان أحد يعلم ذلك، ثم جاء هؤلاء بعد ذلك، أو يكون هؤلاء الذين أخبروا بعد مجلس ابن مسعود الذي قضى فيه، فلما بلغهم ذلك جاءوه فقالوا نشهد أنك قضيت فيه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أن العظيم قد يخفى عليه بعض العلم، ويعلم من هو أقل منه، أبو بكر رضي الله عنه لم يعلم مراث الجدة ولا كذا، ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه مسألة الاستئذان، الصحابة خفيت عليه مسألة النخلة حتى علمها عمر عبد الله بن عمر. فيمكن أن يخفى على العظيم ما لا يخفى على من هو دونه، قد يخفى على الشيخ المسألة والأثر ولا يخفى على الطالب. نعم.